وأن القرآن كلام الله، وأوردنا على ذلك إشكالا، وهو أن الله تعالى قال أنزلنا الحديد، وقال أنزل من السماء ماء، وعجبنا عن ذلك، أليس كذلك؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه، لقوله منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وذكرنا أنه يشكل على هذا التقسيم أن الله ذكر في آية أخرى أن القرآن كله متشابه، وفي آية ثانية أنه كله محكم، وذكرنا الجمع كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه، لقوله هن أم الكتاب، يعني مرجع. وهذا أعني الرجوع إلى المحكم عند وجود المتشابه لا يختص بالقرآن، بل حتى في السنة إذا وجد أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة، فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. طيب، سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظ أو كان التشابه في ثبوت الخبر، وهذا الأخير يختص بالسنة، لأن القرآن ليس فيه اشتباه بالنسبة إلى ثبوته، أو كان الاشتباه بأقوال أهل العلم، بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو مشتبه عليك بالنسبة للأدلة، فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق وأقرب إلى الكتاب والسنة، إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة. من فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعله القرآن ينقسم إلى قسمين. وجه الحكمة أن بهذا يحصل الابتلاء، الابتلاء والامتحان، فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام، والذي في قلبه زعير يضل، وهذا كما يمتحن الله العباد بالأوامر والنواهي يمتحنهم أيضا بالأدلة، فيجعل هذا محكما وهذا متشابها ليتبين المؤمن من غير المؤمن. لو كان القرآن كله محكما لم يحصل الابتلاء، ولو كان كله متشابها لم يحصل البيان، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا وجعله محكما متشابها للاختبار والامتحان. أفهمتم الآن؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من علامة الزيغ، من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن، سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه وصار يورد على نفسه آيات متشابهات، أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على غيره، فيقول للناس مثلا ما تقولون في كذا وكذا، ويأتي بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها. ولهذا من الخطر العظيم أن تورد سواء للطلبة أو للعامة آيات متشابهة دون أن تبين حل إشكالها، لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك، وصرت كمن ألقى الإنسان في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم تخلص. وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم، أنه يورد الآيات المتشابهات ثم يقف ولا يبين للناس وجهه هذا التشابه فيوقع الناس في حيرة ولا يشعر. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة وصد الناس عن دينهم ونزع الثقة من قلوبهم بالنسبة للقرآن، لقوله ابتغاء الفتنة، وتارة يريدون بذلك أي بعرض هذا المتشابه أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون، وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم ما قبلوا، أليس هكذا؟ ولكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه، من تحريفه على ما يريدون، لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمر فيقبل ما جاءوا به من التحريف، وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرض الإنسان في قوله وابتغاء تأويله، لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب وليس من شأن ذوي الزيغ، بل هو من شأن أهل الإيمان، لكن ذوي الزيغ يأتون بهذا المتشابه من أجل أن يحرفوه على ما يريدون، لأنه ليس محكما واضحا حتى يعارضهم الناس، لكنه متشابه فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف. وهنا سؤال، وهو أن كثيرا من المتكلمين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه، وقالوا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناها، ولهذا قالوا إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض. انتبه للمعنى، فقولهم إن الحق هو التفويض وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمرين: أولا أن آيات الصفات من المتشابه، والثاني أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فتكون النتيجة أن لا نخوض في معاني آيات الصفات لأنها من المتشابه ولا يعلم تأويله إلا الله، وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه. انتبه، ولكن نقول إن هذا القول قول باطل، إن هذا القول قول باطل. أولا أن نقول: ماذا تعنون بالمتشابه، أو ماذا تعنون بالتشابه في آيات الصفات؟ إن قالوا نريد اشتباه المعنى وهو الذي يريدونه، قلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأن معاني آيات الصفات واضح ومعلوم ولا فيه اشتباه، ليس فيه اشتباه اطلاقا، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، ما هو مجهول لأحد، بل هو معلوم لكل أحد، استوى على العرش يعني عاد عليه، ما في إشكال. وإن أرادوا بالتشابه اشتباه الحقيقة والكيفية فهم صادقون، ولكنهم لا يريدون هذا، لأنهم لو قالوا نحن نعلم المعنى ونجهل الحقيقة والكيفية قلنا هذا مذهب صحيح، لكن يقول نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة، ولهذا سموا أهل التفويض وأهل التجهيل، لأنهم يقولون كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد، وأن قراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي، أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي، أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية ألف باء تاء إلى آخر. هذا 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 نظرهم بالنسبة لإيش؟ لآيات الصفات، وهو نظر بلا شك خاطئ. كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبه مما لا يعد شيئا بالنسبة لصفات الله، ونجهل معاني آيات الصفات وهي أولى بالعلم من غيرها؟ ولا تمكن العبادة حقا إلا بمعرفة صفات الله عز وجل. فنقول أنتم لو أردتم أنها لا تعرف الحقيقة التي عليها قلنا صدقتم، أما أن تقولوا لا يعرف معناها وأنها مجهولة فهذا خطأ. فصار الآن إذا قال قائل هل آيات الصفات من المتشابه، نقول لا يصح القول بالإطلاق لا نفيا ولا إثباتا، مع أنه يمر بكم في كتب أصول الفقه إذا أرادوا أن يمثلوا بالمتشابه قالوا مثل آيات الصفات، وهذا خطأ. هذا خطأ لأن لا بد من التفصيل. إذا أرادوا التشابه المعنوي فهذا خطأ، بل هي من الآيات، هي من الآيات الواضحة المحكمة. وإن أرادوا اشتباه الحقيقة لأن لا نعلم كيفية هذه الصفات ولا نحيط بها فهذا حق، لكنهم لا يريدون هذا، إنما يريدون الأول. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسوخ في العلم، فضيلة الرسوخ في العلم. وش معنى الرسوخ في العلم؟ الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره، لقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم، وما أكثر السطحية اليوم فينا. أكثر الناس اليوم علومهم سطحية، ولهذا تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول، لأن ما عندهم حصيلة، قال فلان وقال فلان وقال فلان، بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية. لا يستطيع الإنسان أن يعبر لأنه ما عنده علم، فيجعل نفسه في حل من الكلام، ويأتي وقال فلان يستدلك وجه كامل أو أكثر من ذلك. وإذا رجعت إلى أهل العلم، أهل العلم حقا، وجدت أنهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقل، ولهذا تجد أحيانا عباراتهم تخالف عبارات العلماء الآخرين. ومن أجل ما يكون وأوضح، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم تجد أنهم يتكلمون عن علم الراسخ، وأمثالهم كثير، لكن القصد إن هذا من أوضح ما مر بي، إن الرسوخ في العلم يجعل الإنسان كأن العلم ينبع من قلبه. أما السطح هذا الذي يكون ظلا على الرأس فقط فهذا فائدة متعلمه قليلة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه، لأن العبرة بالرسوخ في العلم، فإن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض، ويقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي من عند الله لا يكون فيه تناقض، لقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من فوائد الآية الكريمة أن مقتضى الربوبية أن الله تعالى ينزل على عبده، على عباده كتابا لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه، لقولهم كل من عندي ربنا، وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول لقوله وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرا بكلام الله عز وجل، وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص إيش؟ عقله، لأنه إذا كان الله حصر التذكر بأولي الألباب فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عن من ليس عنده لب. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقول غير الذكاء، أي أن العقل غير الذكاء، لأننا نجد كثيرا من الناس أذكياء ولكن لا يتذكرون بالقرآن. إذن هؤلاء لا نسميهم عقلاء، لكن الذي انتفى عنهم من العقل هو عقل الإدراك أو التصرف، عقل التصرف والرشد، أما الإدراك فهم يدركون، ولهذا تقوم عليهم الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، على رواية على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. فإن قال قائل ما الفائدة في تنزيل شيء لا يعلم تأويله؟ قلنا الفائدة امتحان العباد بتأدبهم مع الله عز وجل، هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا تدركه عقولهم أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم. لأن من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل، ومن الناس من يتأدب فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف. ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله عز وجل لقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقت. ومن فوائدها أيضا أن كلام الله عز وجل يختلف، منه محكم ومنه متشابه ومنه أمر ومنه نهي ومنه خبر ومنه استخبار إلى أنواع لا يحصيها إلا الله، خلافا لمن قال إن كلام الله نوع واحد وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه واختلافه، مثل الأشاعرة، لأن الأشاعرة يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأنه شيء واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن أتى بصيغة النهي صار نهيا وهكذا، أو إن عبر عنه بصيغة النهي صار نهيا، وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرا، وإلا فهو شيء واحد. ولا شك أن هذا قول يبطله العقل والسمع. ثم قال الله عز وجل وهو منتهي درسنا الآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الظاهر أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم، يقولون آمنا بك كل من عند ربنا، ويقولون أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والدعاء يصدر غالبا بالرب، لأن الدعاء يستلزم يعني يتطلب الإجابة، والإجابة من الأفعال، والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية، ولهذا غالب الأدعية يأتي مصدرا بالرب ربنا. وقوله ربنا هذه منصوبة بياء الندى المحذوفة، وأصل الكلام يا ربنا، لكن حذفت الياء تخفيفا وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ هذه جملة دعائية، وإن كانت بصيغة النهي، لأن النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق للخالق، إذ أن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه أن يكف على وجه الاستعلاء أبدا. ومر علينا فيما سبق أنه إذا وجه الطلب من أدنى إلى أعلى سمي دعاء، فلهذا نقول لا دعائية ولا نقول لا ناهي، لأنه لا نهي من المخلوق للخالق. لا تزغ قلوبنا، تزغ بمعنى تمل، ومنه زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء، وتزغ تمل، تملها عن أي شيء يبين ذلك ما بعده. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تزغها عن الهداية، بل اهدها هداية دلالة وهداية توفيق. وقول لا تزغ قلوبنا سلط الفعل على القلب، لأن القلب عليه مدار العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر، لقول الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبهذا القلب يكون العقل، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وبناء على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ. والعلماء اختلفوا قديما وحديثا هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب، والذي دل عليه القرآن أنه في القلب، والقرآن كلام الخالق، والخالق عز وجل أعلم بما خلق، فالعقل بالقلب، لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير، ليس عقل الإدراك والتصور، فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ، فالمخ يتصور ويعقل وهو بمنزلة السكرتير للقلب، يشرح ما يريد رفعه إلى القلب ثم يرفعه إلى القلب ثم يصدر القلب الأوامر، والذي يبلغ الأوامر إلى الرعية من؟ ها؟ الدماغ هو الذي يبلغ الأوامر، ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ، فصارت المسألة سلسلة، يتصور الذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغ، وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب. فالدماغ يتصور ويدرك الأشياء وينظر فيها ثم يرفعها مكتوبة ليوقع عليها القلب، ترد على القلب والقلب نعم يأمر وينهى، لكن القلب لا يباشر، هو بنفسه أعلى من أن يباشر مخاطبة هؤلاء الجنود، يرسل القضية إلى من؟ إلى الدماغ مرة ثانية. الدماغ يوجه الأوامر ويقول: الملك يأمركم بكذا وكذا، فتمتثل الأوامر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت نعم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحينئذ يزول الإشكال وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية. فالعقل الإدراكي أين محله؟ والعقل التصرفي الإرشادي الذي به الإرشاد والفساد هو القلب. نعم، يقول عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا. وإذا استقامت القلوب ولم تمل استقامت الجوارح، عقيدة وقولا وعملا. وقوله بعد إذ هديتنا، هذه الجملة لا يراد بها الافتخار، وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة. فكأنهم يقولون ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولا، فنسألك أن تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغها. فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله، فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله عز وجل. بماذا؟ بالهداية السابقة. هم لو قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا كفى، لكن قالوا بعد إذ هديتنا، ليتوسلوا بنعم الله السابقة إلى نعمه اللاحقة، وليثنوا على الله عز وجل بنعمه السابقة، وأنه عز وجل أهل للفضل والإنعام. بعد إذ هديتنا، هداية دلالة ولا توفيق؟ أو الاثنين؟ نعم الاثنين. فالمؤمنون هداهم الله إلى هداية الله، هداية توفيق وهداية دلالة. هداية الدلالة أن بين لهم الحق، وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحق. فمن الناس من يحرم الهدايتين، ومن الناس من يحرم الهداية الثانية. ولا أظن أن أحدا يحرم الهداية الثالثة، نعم لا الهداية الثانية فقط، يعني لا أظن أن أحدا يعطى الهداية الأولى والهداية الثالثة، يعني لأنه لا يمكن أن يتوفق إلا بعد العلم. من الناس من يحرم هدايتين فلا يكون عنده هداية دلالة ولا هداية توفيق، مثل النصارى ضالون لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به. ومن الناس من يحرم هداية التوفيق مثل اليهود، فاليهود علموا لكن لم يعملوا. ومن الناس من يرزق الهدايتين كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم. فهنا هديتنا يعني هداية الدلالة وهداية إيش؟ التوفيق. فهم هدوا إلى الحق بالدلالة عليه، وهدوا إلى الحق بالتوفيق. هل تستطيعون أن تأتوا بدليل على الهداية، على هداية الدلالة فقط؟ نعم عادل. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كذا. طيب هداية التوفيق. نعم يعني لا توفقوا للهداية ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هدى الناس ودلهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هب بمعنى أعط، والهبة هي العطاء بلا عوض وكمالها بلا منة. العطاء بلا عوض هبة، وكمالها لا يصحبها منة، والله سبحانه وتعالى له المنة علينا، كما قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والأمر هنا، الصيغة هنا لإيش؟ للأمر ولا للدعاء؟ للدعاء. نعم. وهب لنا يعني أعطنا من لدنك أي من عندك. أضافوا هذه الهبة إلى الله لئلا يكون لأحد عليهم منة سواه، هذا من وجه. ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هدية هبة عظيمة، لأن العطاء على قدر من؟ على قدر المعطي. ولهذا قالوا هب لنا من لدنك، أي هبة لا يمن بها علينا أحد سواك، وهبة عظيمة لأنها تأتي من عندك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال الله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبي إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. قال وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة، الرحمة سبق لنا أيضا مرارا وتكرارا أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وتطلق على نعمه لأنها من آثار رحمته، كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ومنه قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتطلق الرحمة على هذا وهذا. ومن أي النوعين في هذه الآية هب لنا من لدنك رحمة؟ الثانية التي هي النعم وهي من آثار رحمته، هب لنا من لدنك رحمة. والرحمة يحصل بها المطلوب وينجو بها الإنسان من المرهوب، فإن جمعت مع المغفرة صار بالرحمة حصول المطلوب وبالمغفرة النجاة من المرهوب. إنك أنت الوهاب، الجملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل، يعني أننا إنما طلبنا منك الهبة هبة الرحمة لأنك أنت الوهاب. وهي مكونة من إن واسمها وخبرها، واسمها الكاف وخبرها الوهاب، والضمير أنت يسمى ضمير فصل، ضمير فصل. وضمير الفصل له ثلاث فوائد، من يعرفها؟ ثلاث فوائد، التوكيد، الفصل بين الخبر والصفة، يعني عدلت عن الأول. طيب والتوكيد، فهد، والحصر. طيب هذه ثلاث أشياء، يعني له ثلاث فوائد. أولا الفصل بين الصفة والخبر، والثاني إيش؟ التوكيد، والثالث الحصر. ونضرب مثلا لهذا يتبين به الأمر. إذا قلت زيد الفاضل، فإن كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون صفة، والخبر محذوف، والتقدير زيد الفاضل حاضر. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين إيش؟ أن تكون خبرا، تعين أن تكون خبرا. كذلك إذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن يكون غيره فاضلا أيضا، فإذا قلت زيد هو الفاضل هذا حصر، حصر نص بالحصر، يعني ليس غيره فاضل، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. طيب الثالث التوكيد، فإنك إذا قلت زيد الفاضل حكمت له بالفضل، لكن إذا قلت هو الفاضل زدته توكيدا. هنا إنك أنت الوهاب تنطبق عليه هذا، فنقول أنت ضمير فصل للتوكيد والحصر وتعين ما أن ما بعده خبر إيش؟ لا صفة. طيب وقول إنك أنت الوهاب، الوهاب يعني كثير الهبة، ولا صح أن تكون نسبة، يصح، يصح أن تكون للنسبة ويصح أن تكون للمبالغة، ويمكن أن نقول إنها للأمرين جميعا، فهو الوهاب يعني الكثير العطاء، وهذه صفة لازمة له، وهو كذلك كثير من يعطي، يعني الذي يعطيهم الله كثيرون لا يحصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحا الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغط ما في يمينه. كيف؟ أي نعم، لم ينقص. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وهل هذا ينقص البحر شيئا؟ لا. فالله عز وجل لا يحصي أحد هباته أبدا، لا حتى بالنسبة لك أنت بنفسك لا تحصي هبات الله لك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إنك أنت الوهاب. طيب، في هذه الآية عدة فوائد. أولا، مشروعية الدعاء في هذه الصيغة، لأنه دعاء الراسخين في العلم وأولي الألباب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب، ربنا. ومن فوائدها أن الإنسان لا يملك قلبه، ولهذا تسأل الله ألا يزيغ قلبك، فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن، فكم من إنسان مؤمن زل والعياذ بالله، ولكن اسأل الله دائما أن يثبتك وألا يزيغ قلبك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه، يصرفها كيف يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الدلالة على أن بصلاح القلب صلاح جميع الجسد، لأنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقلب حالين: حال استقامة وحال زيغ، والإنسان مضطر إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبه حتى يكون مستقيما. ومن فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بنعمه، لقولهم: بعد إذ هديتنا. ومنها الثناء على هؤلاء السادة، حيث اعترفوا لله تعالى بالنعمة في قولهم: إيش؟ بعد إذ هديتنا. وهذا داخل في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التخلية تكون قبل التحلية. الكلام هذا معروف، التخلية تكون قبل التحلية، يعني يفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يطهر. من أين يؤخذ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ثم قال: وهب لنا من لدنك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مضطر إلى ربه في الدفع والرفع، وإن شئت فقل في الجلب والدفع، لأنهم سألوا إيش؟ أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وسألوا أن يهب لهم منه رحمة. فدعاؤهم أن لا يزيغ قلوبهم هذا دعاء بالدفع ولا بالرفع؟ انتبه، لا تزلق بعد إذ هديت، إذن بالرفع. وهب لنا من لدنك رحمة، هذا بالدفع، يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوء، ولا تزلق قلوبنا ترفع عنا الهداية بعد أن اهتدينا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن العطاء يكون على قدر المعطي، بقوله وهب لنا من لدنك رحمة. طيب، هل يمكن أن نجعل هذا من باب التوسل بحال المدعو، أو نقول أن هذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل؟ هذا الثاني أظهر، لأنه مر علينا أن التوسل ينقسم إلى 6 أقسام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التوسل بأسماء الله، لقوله إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، فإن من مقتضى كونه وهابا أن يهب لنا من لدن رحمة. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله عز وجل، ولهذا سأل الله أن يهب له من لدنه رحمة. ثم قال الله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا يقول فيه ربنا إنك جامع الناس، ونقول في إعراب ربنا كما قلنا في إعراب ما سبق، وقوله إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، جامع اسم فاعل، وهنا لم يعمل لأنه أضيف، ولولا الإضافة لكان يقول ربنا إنك جامع الناس، لكن بالإضافة لا يعمل إلا الجر. وقول ليوم لا ريب فيه، المعنى أنه يجمعهم لهذا الوقت، فاللام هنا للتوقيت، فهي كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي وقت دلوكها، أو كقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي وقت عدتهن. فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت، ليوم لا ريب فيه أي لا شك، ولكن الريب أبلغ من الشك، وإن كان معناهما متقاربا، لأن الريب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك، والشك خال من ذلك، ولهذا جاءت كلمة ريب الدالة بمفهومها اللفظي على أن هناك نوع، على أن هناك نوعا من القلق والاضطراب الحاصل بالشك، لأن من الشكوك ما لا يولد هما ولا غما ولا اضطرابا ولا يهتم به الإنسان، ومن الناس ما، ومن الشكوك ما يهتم به الإنسان ويضطرب ويقلق، مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الأخبار باليوم الآخر، فإن الإنسان لا بد أن يطمئن اطمئنانا كاملا. وقول لا ريب فيه إعرابها أن لا نافية للجنس، وريب اسمها، وفيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبره، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، الجملة تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه. في هذه الآية يقول الله تعالى عن هؤلاء السادة إنهم بعد أن يدعو الله بما سبق يخبروا هذا الخبر المعبر عن إيمانه ويقينه بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، ومن ثم دعوا الله أن لا يزيغ قلوبهم وأن لا يهب وأن يهب منه لهم منه رحمة، لأنهم يؤمنون بأن هناك يوما يجمع الله فيه الناس فيجازيهم بعملهم. فيقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء إنهم يقرون بهذا اليوم الآخر وأن الله تعالى سيجمع الناس أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ما أكثر الناس الذين سبقونا، وما أكثر الناس الذين يلحقون بنا والله أعلم. ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف